انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
يلا نفس لنا حب عيشها زي اتنين احب، عيشها غنوة عيشها فرحة، زي رقصة بنت حلوة، زي رقصة بنت حلوة. يلا نفصل من حبة عيشها زي اتنين احب، عيشها غنوة عيشها فرحة، زي رقصة بنت حلوة، زي رقصة بنت حلوة. الحياة عايزة المحاولة وانت بالفرحة الأولى، عيشها غنوة عيشها فرحة، زي رقصة بنت حلوة. الحياة عايزة المحاولة وانت بالفرحة دي أولى، عيشها غنوة عيشها فرحة، زي رقصة بنت حلوة، زي رقصة بنت حلوة. عيشها غنوة مع نجلة،
عيشها غنوة مع نجلة، كل يوم جمعة الساعة 11 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الهنا والرضا والسعادة على النجوم المستمعين الكرام، نجوم راديو تسعينات اف ام دايما معاكم، مش بس في السكة، احنا معاكم في كل مكان وفي كل حتة ومن قلب الحدث. نجلة والشابنينة وعيشها غنوة.
اسرح يا خيال، اسرح يا خيال، وانزل يا كلام زي الشلال. انا جوه قلبي حصل زلزال، انا جوه قلبي حصل زلزال. حبتها يا ناس واعتبروني سبقت الاحداث، ما هي مش بالعكس
سوا على هوا راديو تسعينات اف ام، متجمعين ومجلجلين وملعلعين كل يوم جمعة من كل أسبوع من الساعة 11، الموسم ال 11، الساعة 11 ساعة هناخد وندي مع بعضينا في كل الأحداث اللي بتجري حوالينا بلينكات مختلفة ترضي كل الأذواق. خليكم معانا على هوا راديو تسعينات اف ام، وشاركونا بتعليقاتكم وأرائكم على صفحة راديو تسعينات اف ام فيسبوك، أو من خلال وصلكم وتواصلكم معنا برسائلكم النصية أو الواتسابية على رقم 0142789. الدنيا برق رعد ضرب نار ودمار باستماعكم اللي مدي المعنى والروح والتفاصيل للبرنامج. انتم الفكرة ومنكم الموضوع وكلامنا في المضمون وكله مزيكا. ودايما على الدغري وكفاءة الشابنينة بيسوق أخبارنا وهمومنا وسلطاتنا وبابجنبنا وحبشتكناتنا سواقة والهري واللك والعجل ما يعطلناش. ما احنا التقال في مجالنا وفي مكاننا دينا شنة ورنة واختصاص، سكتنا سالكة وفيها بركة، جامدين قوي وضد الرصاص، وثقة بالله هو أنا معاكم كل حياة، وهتفضل الرجل الدب مطرح ما تحب.
ألو
ألو
حبيبي،
حبيبتي شفتي اللي بيحصل في سوريا؟ حبيبتي سمعني،
هذاكر للولاد حاضر وعشيهم وهدعيهم وحميهم كمان بدري ونيمهم وغني لهم حسيب المكواد البكرة عشان تعب أنا مش قادرة، ده شغل البيت يهد الحيل، وهاتلي نعيش وكيس سكر وجبنا يا ريت ولو تقدر ما تسهرش لنص الليل.
حبيبتي عيش وسكر ايه؟ وليه مش شايفة غير نفسك؟ بلد بتموت عشانك كل قال نفسي.
حبيبي العيد خلاص قرب، فاشل لي كم جنيه على جنب، بلاش كالعادة تتهرب وتيجي تقول لي وضعك صعب.
ومن جب بس سيرة العيد، وليه مش حاسة بالموضوع؟ بلد بتموت عشان الكل، عشان الكل مش حاسس.
حبيبي أنا عاملة مجتمع عشان خايفة على يوم أنتهت، ما أنا من كتر أوجاعي بخاف أوصف مشاعري لحد، بخاف على بكرة من كترها، بخاف دايما أرى بالجاي، وقلبي مات على فكرة لكنه مصر يظهر حي. فينا
خطوة وصفت بالتاريخية ونقطة تحول، شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤتمر تطبيق حل الدولتين الذي شهد اعترافات متتالية بالدولة الفلسطينية، على رأسها فرنسا التي قادت هذا المؤتمر برعاية مشتركة مع المملكة العربية السعودية.
لذلك لزام علينا اليوم وهنا بالذات أن نرسم طريق السلام هذا. فمنذ يوليو الماضي تسارعت الأحداث بشكل مخيف، ونخشى اليوم أن تكون اتفاقيات أبراهام وكامب ديفيد تتعرض للخطر بسبب تصرفات إسرائيل، وأن يصبح السلام مستحيلا لفترة طويلة في الشرق الأوسط. لذلك تقع علينا مسؤولية تاريخية، يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على إمكانية حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمان. لقد حان الوقت، ولذلك ووفاء بالتزام بلادي التاريخي في الشرق الأوسط من أجل السلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، أعلن أن فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين.
ستارمر نائب رئيس وزراء بريطانيا بعد أكثر من قرن على وعد بلفور خرج علينا بوعد معاكس.
فنواصل قيادة هذا العمل، وفي إطار هذا الجهد قمت وفي شهر يوليو بتحديد الشروط التي بموجبها سوف نتصرف بناء على إعلانها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذه اللحظة قد وصلت الآن. إذن اليوم ولإحياء أمل السلام وحل دولتين، أعلن بوضوح بصفة رئيس وزراء لهذا البلد العظيم أن المملكة المتحدة تعترف رسميا بدولة فلسطين.
أكثر من 159 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة اعترفوا بدولة فلسطين.
أرحب بالتدابير التي تتخذها العديد من الدول لحشد الدعم لتحقيق حل الدولتين، يشمل ذلك على التعهد بالاعتراف بدولة فلسطين.
تصاعد الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية يفجر عاصفة سياسية في إسرائيل بدأت ببيبي نتنياهو.
لدي رسالة واضحة لأولئك القادة الذين يعترفون بالدولة الفلسطينية بعد المجزرة الرهيبة في 7 أكتوبر. أنتم تمنحون مكافأة هائلة للإرهاب، ولدي رسالة أخرى لكم. لن يحدث ذلك. لن تقوم دولة فلسطينية غرب نهر الأردن. لسنوات عديدة منعت إقامة هذه الدولة الإرهابية رغم ضغوط هائلة من الداخل والخارج. الرد على المحاولة الأخيرة لفرض دولة إرهابية في قلب أرضنا سيقدم بعد عودتي من الولايات المتحدة، فانتظروا.
ووصلت لداخل أروقة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.
من جانبها قالت الخارجية الإسرائيلية أن الاعتراف البريطاني ليس إلا مكافأة لحماس وثمرة لأحداث 7 أكتوبر.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير وصف اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية بمثابة ما وصفه بمكافأة للقتلة، ويتطلب إجراءات فورية حسب قوله، وأضاف أنه يجب بسط السيادة على الضفة الغربية وتدمير السلطة الفلسطينية بشكل كامل، مشيرا إلى أنه سيقدم مقترحا لفرض السيادة على الضفة في اجتماع الحكومة القادم. كما قال وزير المالية بتسلائيل سموتريتش إن الرد الوحيد على الاعتراف بالدولة الفلسطينية فرض السيادة على الضفة الغربية وإسقاط فكرة إقامة الدولة الفلسطينية من جدول الأعمال إلى الأبد. بينما أكد زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان أن الاعتراف بدولة فلسطين خطوة مدمرة لأمن إسرائيل وفشل ذريع لنتنياهو وسموتريتش.
الاعترافات الدولية استفزت الحليف الاستراتيجي المايسترو ترامب، بيخرج على العالم بخطاب هجومي حاد، ولكنه معبر جدا عن رؤيته للعالم ودول العالم، ومجسدا لأيديولوجيته في صورتها الخام المباشرة: أنتم في الجحيم وأنا أملكم الوحيد. متحدثا عن إنجازات لم نراها، وموجها سهامه إلى حلفائه قبل خصومه، مطيحا بهم واحدا تلو الآخر، وهو يستعرض مشهد القضايا الدولية. أول سهامه وجهها للأمم المتحدة من منبرها:
كل ما رأيته من الولايات المتحدة هو مصعد توقف في منتصف الطريق، وإن لم تكن زوجتي بلياقة هائلة لكانت قد تعبت، ولكن لياقتها هائلة وأنا أيضا أتمتع بلياقة جيدة. ثم نواجه الآن جهاز بيانات آلي لا يعمل، هذا ما تلقيته الآن. إذن هو درج آلي توقف في منتصف الطريق وجهاز لا يعمل للخطابات، ولكنه عاد ليعمل الآن. أشكركم، أعتقد أنني أن علي أن أقرأ من الورقة أمامي، هذا أسهل. شكرا على تشغيلكم بهذا الجهاز. لم أفكر في هذا في حينها، لأنني كان اهتمامي منصبا على إنقاذ هذه الأرواح التي تقضي بسبب هذه الحروب. ولكن بعد ذلك تذكرت أن الأمم المتحدة لم تقف إلى جانبنا. لقد تذكرت ذلك بعد الحدث، وليس خلال المفاوضات التي لم تكن بالمفاوضات السهلة. على أي حال، ما هو غرض الأمم المتحدة؟ لها إمكانية هائلة، قلت ذلك على الدوام، هي ذات قدرات، إمكانيات هائلة، ولكنها ليست قريبة أبدا من تحقيق هذه الإمكانيات. تبدو أن الأمم المتحدة ما هي قادرة إلا على كتابة رسالة شديدة اللهجة فقط لا غير، هي كلمات فارغة، والكلام الفارغ لا ينهي الحروب، ما ينهي الحروب هو الفعل.
واعتبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية مكافأة لحركة حماس، والمطلوب منهم الإفراج عن الرهائن الآن.
ما يعلم البعض فإنني أعمل لأسعى لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، على ذلك أن يتحقق. للأسف حماس رفضت وبشكل متكرر العروض المنطقية لتحقيق السلام. لا يمكن لنا أن ننسى 7 أكتوبر، أليس كذلك؟ والآن وكأن من يشجع على استمرار النزاع البعض في هذه المنظمة يسعون للاعتراف بدولة الفلسطينية بشكل أحادي الطرف، و هذا أمر سيكون بمثابة مكافأة لإرهابي حماس على ما ارتكبوه من فظائع، بما في ذلك فظائع 7 من أكتوبر، وهم يرفضون الإفراج عن الرهائن أو القبول بوقف إطلاق النار. بدلا من منح كل هذه الجوائز لحماس التي أخذت منا الكثير، كان لنا أن نسوي هذه الأزمة منذ زمن طويل. ولكن بدلا من الاستسلام لمطالب حماس، فأن من يسعى لتحقيق السلام فعلا عليه أن يتحدث وبرسالة واحدة: أفرجوا عنا الرهائن الآن، أفرجوا عن الرهائن الآن.
انقلاب واضح على الرئيس بوتين الذي استقبله استقبال الملوك في قمة ألاسكا، ووصف روسيا بنمر على ورق، وإن رفض الرئيس بوتين لإنهاء النزاع لا يصور روسيا بصورة جيدة.
وأعمل أيضا وبشكل مكثف لوقف القتل الدائري في أوكرانيا. بعد الحروب 7 التي أنهيتها، كنت أعتقد أنها ستكون أسهل حرب بسبب علاقتي مع الرئيس بوتين التي لطالما كانت علاقة جيدة. كنت أعتقد أنها ستكون أسهل حرب، ولكن في الحرب لا نعرف ما الذي سيحدث. الحرب مليئة بالمفاجآت الطيبة والسيئة. الكل أعتقد أن روسيا ستنتصر في هذه الحرب في بحر 3 أيام، ولكن الأمور لم تجري على هذه الوتيرة. كان المفروض أن تكون هذه مناوشات قصيرة وسريعة، ولكنها شوهت صورة روسيا بدلا من إضاءة صفحتها. إن هذه حرب كان عليها أن لا تستغرق أكثر من أسبوع، ولكننا نجدها الآن تدور منذ 3 أعوام ونصف، وأدت إلى مقتل 5,000 إلى 7,000 جندي شاب، معظمهم من الجنود الشباب من الجانبين. في كل أسبوع من 5,000 إلى 7,000 شاب يقتل.
هذا الخطاب جاء معبراً عن ترامب بلا رتوش. قبل 6 سنوات وفي ولاياته الأولى، كان الحاضرون يستمعون لترامب في الأمم المتحدة ويضحكون أحياناً على إدعاءاته غير الدقيقة. أما هذا العام فأغلبهم استمع بصمت. اختتم خطابه بجملة لقادة العالم: أنا بارع في هذا المجال، دولكم تتجه نحو الانهيار. دعا الرئيس ترامب لعقد قمة مصغرة مع عدد من زعماء وممثلي الدول العربية الإسلامية لعرض خطة شاملة لمستقبل غزة، وإليكم تفاصيلها.
في نيويورك هكذا استهل الرئيس ترامب اجتماعه محاطا بقادة عرب ومسلمين، معلنا عزمه وضع حد للحرب في غزة، وكاشفا عن رؤيته المستقبلية للقطاع.
سيكون هذا اجتماعا مهما جدا، سيكون اجتماعا مع قادة عظماء من جزء مهم جدا من كوكبنا الشرق الأوسط، ونريد إنهاء الحرب في غزة. سننهيها، وربما يمكننا إنهاؤها الآن على الفور.
وضع ترامب على الطاولة مبادئ خطة أمريكية تركز على انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع، وتتضمن إنشاء إدارة انتقالية بتمويل عربي وإسلامي ومشاركة قوات حفظ أمن، مقابل صياغة ترتيبات لإعادة الإعمار والحكم بعيدا عن حركة حماس وفق موقع أكسيوس.
السبب الوحيد لوجودنا هنا هو وقف الحرب وإعادة الرهائن.
5 شروط من القادة العرب أمام ترامب بشأن الخطة الجديدة.
على وقع تواصل المعارك في غزة، يكثر الحراك الدبلوماسي في واشنطن لوقف الحرب. حراك يعود من بوابة خطط ترامب التي عرضت على القادة العرب خلال اجتماعهم مع الرئيس الأمريكي الأخير في واشنطن.
هنا موقع أكسيوس نقل عن 3 مصادر مطلعة بأن القادة العرب ردوا ب5 شروط لدعم تلك الخطة، حيث شددوا على ضرورة أن تمتنع إسرائيل عن ضم أي أجزاء من الضفة الغربية أو غزة،
أيضا ألا تحتل أي مناطق في القطاع وألا تنشئ مستوطنات فيه.
كما طالبوا بوقف الممارسات الإسرائيلية التي تقوض الوضع القائمة في المسجد الأقصى.
طبعا ذلك إلى جانب زيادة عاجلة للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة.
هذه التطورات كانت قبيل وصول نتنياهو لنيويورك لإلقاء كلمته في الأمم المتحدة. We'll be right back. خطف تواجد الرئيس نجم أمريكا المدلل أحمد الشرع في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 80 الأضواء، لا سيما إنه أول رئيس سوري يخطف في الأمم المتحدة منذ عام 1967. آخر رئيس سوري كان نور الدين الأتاسي. دائرة الضوء بدأت مع أول لقاءات الشرع بالجالية السورية في الولايات المتحدة وتداول لقطة تقبيل الرئيس السوري لرأس معارض سوري قديم صفوح البرازي. أخرى ومفارقة غريبة، عبر المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الجنرال ديفيد باتريوس عن إعجابه بالشرع بشكل صريح.
قيادته كانت واحدة من التحولات الدبلوماسية الأكثر تمييزاً في التاريخ المعاصر. هناك طلبات أن يكون هناك وضع الأمن والحوكمة الجديدة وإرجاع الأمن والأمان وإرجاع السوريين الناحزون إلى مكان يحتاج إلى إعادة تعمير وبناء. شاركوني في الترحيب فخامة الرئيس أحمد الشرع على المسرح.
السلام عليكم سيد رئيس.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. And Sharaf Nasedi. As you know, Mr. President, I spent.
كما تعلم فخامة الرئيس، أنا قضيت 35 عاما في العسكرية الأمريكية وكنت جندي ولست دبلوماسي. فأعذرني لو تحدثت معك بنحو مباشر كالجندي الذي هو أنا. وأول سؤال، لأننا نحن في مكانين مختلفين، عندما كنت في العراق أنت كنت محبوس من قبل القوات الأمريكية على مدار 5 عوام. لما كنت أنا في الخدمة العسكرية هناك، والآن أنت هنا كرئيس سوريا وقمت بتحرير سوريا من نظام بشار الأسد، وتشترك الآن في أول انعقاد للأمم المتحدة كرئيس لبلدك. في وقت سابق من هذا العام قابلت رئيس الولايات المتحدة وقادة آخرون عالميون، من فضلك اشرح لنا كيف وصلت من القاعدة في العراق منذ 20 عام لمكانك الآن كرئيس سوريا على هذه المنصة في مدينة نيويورك.
باتريوس كان ذات يوم القائد الأعلى للقوات الأمريكية في العراق والمسؤول عن ملاحقة الشرع بل وعن اعتقاله، وهو نفسه الذي أشرف على رصد ملايين الدولارات مقابل أي معلومة تؤدي إلى القبض عليه. صورة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لأحمد الشرع ورئيسة وزراء إيطاليا.
جلسة غير عادية أبداً، خطفت الأنظار ولفتت انتباه وسائل الإعلام والمراقبين والناس على كل المواقع والمنصات، لدرجة أن البعض وصفها بأنها جلسة مش محتاجة ترجمة. الجلسة دي جمعت الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في مقر البعثة الإيطالية، المشاركة باجتماعات الجمعية العامة في نيويورك اللي كانت نظراتها وإعجابها الواضح على عينيها محط اهتمام العالم كله وخصوصا العربي. وبدأت أشعار قيس وعطرة وبشار بن برد، والباستا أصلها حمصي ولا حموي، وكمية تفاعل وكوميكس وتحليلات مش طبيعية.
من الصور واللقطات إلى اللقطة التاريخية، خطاب الشرع في الأمم المتحدة.
إن الحكاية السورية حكاية تهيج فيها المشاعر ويختلط فيها الألم بالأمل. إن الحكاية السورية حكاية صراع بين الخير والشر، وبين الحق الضعيف الذي ليس له ناصر إلا الله، والباطل القوي الذي يملك كل أدوات القتل والتدمير. إن حكايتنا عبرة من عبر التاريخ، وهي تمثيل حقيقي للمعاني الإنسانية النبيلة في هذه المعركة الأزلية بين الحق والباطل. تروى الحكاية السورية لتحكي فصلاً جديداً من فصول هذا الصراع، فصلاً مشرقاً وعظيماً بالإبداع، زاخراً بالمواجهة والإصرار والصبر والعذاب والألم والتضحية والفداء.
السعودية وقطر توقعان اتفاقاً لدعم سوريا ب 89 مليون دولار.
وقعت السعودية وقطر اتفاقا لتقديم دعم مالي مشترك لسوريا بقيمة تبلغ 89 مليون دولار، ذلك للإسهام في تمويل رواتب العاملين في القطاع العام لمدة 3 أشهر. يهدف ذلك إلى تعزيز فرص وسبل العيش المستدام والتعافي الاقتصادي الشامل وتقوية شمولية القطاع المالي والسعي للوصول إلى التنمية المستدامة في سوريا.
واتفاق أمني وشيك بين سوريا وإسرائيل برعاية أمريكية بشروط نتنياهو.
أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا قال فيه أن المفاوضات مع سوريا مستمرة، وأضاف البيان أن نتائج هذه المفاوضات تعتمد على ضمان مصالح إسرائيل التي تشمل من بين أمور أخرى نزع السلاح في جنوب غربي سوريا وضمان سلامة وأمن الطائفة الدرزية في سوريا، وفقا لما ذكرته صحيفة تحلونوت على موقعها على الإنترنت. ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصادر مطلعة قولها إن سوريا تسرع وتيرة المحادثات مع إسرائيل بشأن اتفاقية أمنية تحت ضغط أمريكي. وبحسب المصادر تأمل دمشق أن تعيد تل أبيب بموجب هذه الاتفاقية الأراضي التي استولت عليها في الآونة الأخيرة.
قرار أمريكي لمنع الرئيس الفلسطيني وفريقه من دخول الولايات المتحدة مستندا إلى جملة من الأسباب أو من الذرائع: التحريض على الإرهاب، التردد في مقاومته، نشر ثقافة الكراهية، ملاحقة إسرائيل جنائياً، وحث دول العالم على الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية. لكنه تم سماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بمخاطبة الأمم المتحدة عبر الفيديو بعدما حرمته واشنطن من الحصول على تأشيرة دخول أراضيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة أنالينا بيربوك رئيس الجمعية العامة، معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب الفخامة والسمو ورؤساء الوفود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم اليوم بعد مرور قرابة عامين يواجه فيها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة حرب إبادة جماعية وتدمير وتجويع وتهجير تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت وجرحت خلالها أكثر من 220 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ العزال، وشردت مئات الآلاف، ومنعت وصول المواد الغذائية والطبية، وتسببت في تجويع مليوني فلسطيني.
كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
طلب نتنياهو وضع مكبرات صوت داخل قطاع غزة، داخل مدينة غزة، لكي يستمعوا إلى خطابه في الأمم المتحدة. ما دقة ما نقلته هذه القناة؟
تبث كلمة نتنياهو من الأمم المتحدة من نيويورك حتى هذه اللحظة لم نشاهد أو نستمع إلى أي من هذه المسيرات التي كانت ربما تجوب في الأوقات الماضية قطاع غزة وتلقي تحذيرات وإنذارات للفلسطينيين بضرورة النزوح خاصة من مدينة غزة باتجاه المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع، ولكن حتى هذه اللحظة لم نشاهد أو نلاحظ أي من هذه المسيرات التي كانت يعني عليها ميكروفونات.
الحرية، الديمقراطية، الإرهاب، السلام، حق الدفاع عن النفس، لتعيش البشرية بأمان، على العالم أن يتفق أولا على مفهوم هذه الكلمات التي تختلف معانيها حسب مآسي الأمم أو مصالح الدول، وبسببها قد تخاض الحروب وتباد الشعوب.
هو انتهي علشان في ثانية تشيل حاجات وتهد راس الذكريات وتلخص العمر في يومي، ليه تبقى مين علشان تزورني تقوم تبات جوه في سواد العين خبيك بالسين. هو انت مين علشان في ثانية تشيل حاجات وتهد راس الذكريات وتلخص العمر في يومين، ليه تبقى مين علشان تزورني تقوم تبات كل يوم حبين واجيب قلبي من يعني يا قلبك لو عينيك نايمين وعنه معيني تمنعني بحبك كل يوم حبين واجيب قلبي عشان تعدي ومن سكات فيفتح الورد اللي مات قبل الأوان عطشان حزين ليه تبقى مين علشان أتوح فيك بالساعات والنبض يعزف لك نيات دايب حاني وانت مين علشان تعدي ومن سكات فيفتح الورد اللي مات قبل الأوان عشان حزين ليه تبقى مين علشان أتوه فيك بالساعات والنبض يعزف لك نيات دايب حاني
رجال أنت تسكنني تبعثرني تسملني تسكرني تجعلني أتوق إليك تجتاحني بهدوء وتعاقر ليلي وتسامر قمري وتسلبني كل ما هو لك توقظ أنسى الجنون بداخلي تأسرني من حيث لا أدري أي رجال أنت وقد سلبت قلبي وعصفت بروحي عشقا
حلو صبح يا حلو قل يا حلو صبح نغنى فل يا حلو صبح يا حلو قل يا حلو صبح نغنى فل قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك عشان اقولك واترجاك يا حلو يا حلو يا حلو صبح يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا كل
أحبك أن تبادلني صباح الخير حتى قبل أن يأتي صباح الخير ولا تسأل لماذا إن الشوق مثل الشعر قد يختاله التفسير وطمني بإني فيك ومنك الروح إن الروح ليس ينالها التغيير ودللني فإني نصف عاقلة وبي مجنونة لا تقبل التقصير
هوا ابني لك قصر عالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عقد غالي ضوي احلى الصبايا انا الهوى هوايا ابني لك قصر عالي واخطف
خطفني من ليالي واشغل لك عهد غالي ويا احلى الصبايا انا الهوى شايلة الحكاية الهوى هوايا يبقى القمر قاربنا والليل بحر مهاودنا والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية
فيك شيء مختلف لا يمكن وصفه وكأنك الحياة بكل جمالها. عندما يسألونني لماذا هو أقول لهم لأنه أنا يشبه وصفي يقاسمني نفسي موطني أماني ملاذي حيث لا خوف يعتريني توأم روحي ينبض القلب لأجله بامتزاجنا تكتمل الأشياء
لهواك فقلب قلبي وعاشي لا الهجرة ولا السفر ولا تلوين الصور ولا تلوين الصور ولا تغيير الهوى 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 ولا حب تصوروا يا عيني تصوروا لا هي الحكاية بعدك ولا هي الحكاية قربك ده أنا في الحالتين بحبك وبدوب لهفة وحنينة يا عيني وبدوب لهفة وحنينة الحكاية بعد ولا الحكاية قرب دانا في الحالتين بحبك وبدوب لهفة وحنين يا عيني وبدوب لهفة وحنين أنا بتحدى الوجود كل اللي في الوجود إني
أريد أن أرتمي بين أحضانك لأجدد شوقي وجنوني لا أريد سوى أن أستشعر أنفاسك وأذوب أحضانك لا أريد إلا أن أكون طفلتك التي تحلم بك كل مساء أريد أن أعيشك أرتديك أن أكون أنت وتكون أنا أريدك أن تعصفني بحبك وجنونك أريدك همساتي ضحكتي جنوني لا أريد بعالمي إلا أنت بشخصك لا شيئا سواك
كأني تمام يرماني رماني بحر عنيك ونساني وقال لي انساني كأني تمام يرماني رماني بحر عنيك ونساني وقال لي انساني بحر عنيك يا حبيبي غريب بحر عنيك يا حبيبي غريب لكن في أحلى ليالي زماني
اذهب إليه، ادخل غرفته على أطراف أصابعك ولا تزعجه، ضع تلك الباقة من أشواقي بجواره وعد لي لتخبرني أيذكرني في أحلامي.
نسيت النوم وأحلام ونسيت لالي وأيام
رأيتك فعرفت إن البعض لا يصادف بل ينبت في القلب قبل أن يرى. لم أكن أنوي أن أحبك، كنت أنوي أن أرمي عليك السلام، أرميت قلبي ونسيت السلام.
أوعدك أوعدك أني أعوضك عن كل الأيام اللي فاتت دول، وهتنسي إني في حاجة حصلت أصلا. ايوه كده
قلبي عطش، لا يرويه إلا أنت، أنت ماء قلبي. القلوب لا تعرف التيمم يا نقي، أما أن ترتوي بمن تحب أو تعطش حتى تجف.
ما خربنا والسلك ضربه، هنخربها فاتحة في الشوارع وفي المحلات وفي المكتبات. قالك إيه؟ قالك موسم المدارس هل هلاله وابتدى المشوار وستابلايز.
وميض منك ليه على المدرسة عندكو حفل؟ هعد من واحد لثلاثة تكونوا قمت والبس. واحد اثنين ثلاثة. طب هعد من واحد لمية وخمسين.
مامي ما بلاش بيت النهار.
لا التلات بيت معروف.
مامي
ميرو مليون مرة قلتلك ما تقوليش مامي. مامي بتوترني.
طب رودي ممكن افطر؟
جود باي.
ايه ده؟ فيه ايه؟ الطابور ماله؟ كش كده ليه؟ فيه ايه النهاردة؟ احنا مدرسة محترمة ولا احنا فرع البرنس؟ ازاي النهاردة يا هانم الاقي طالب معاه مسقعة؟
الله
كاسكفوديت.
انا كان نفسي في خطة. وبعدين ايه ده؟
في طلبات ولازم نجيبها.
ايه لازم يعني؟ طلبات الاسياد كل ده الوان. احنا حنين هنا مدرسة
يا ابني. احنا عندنا كويس ساينس بعد بكرة.
انا عندنا كويس ساينس.
الله يرحم ابوك لما كان بيشرب بالشافشة.
شكاوي كتيرة جدا من زيادة مصروفات المدارس التجريبية. الكتب المدرسية قالك ايه بقى؟ بقت تشترى من المدرسة وبأسعار ثلاث أضعاف ثمنها الأصلي في المكتبات، وأنت ملزم اللي أنت تشتريها.
بقول لك إيه يا علي؟ عايزة فلوس الدروس الخصوصية بتاعت الولاد.
أنا مش لسه مديلك 70,000 جنيه؟ 30,000 جنيه لكل عيل و10,000 جنيه علشان اليونيفورم والدروس؟
آه يا حبيبي اديتني، كتر خيرك. بس وانا ما قلتلكش؟
لا ما قلتليش.
مش إدارة المدرسة زود 4,000 جنيه زيادة لكل عيل علشان صيانة الباصات؟ وفضل 2000 جنيه كملت عليهم وجبت حاجة المدارس. اعمل ايه يعني؟ اقطع نفسي علي؟
لا اقطع على من لحم الحي. ما هو انا بقع ام الفلوس دي كلها في مدارس خاصة ليه يعني؟
وانا مفروض اعمل ايه يعني يا علي؟ اعمل ايه؟ مش كفاية خليتهم ما يبدأوش الدروس الخصوصية من الصيف زي اصحابهم عشان اوفر لك؟ وبعدين عايز ايه علي؟ عايز المدرسين يستقصدوهم ويضيعوا مستقبلهم يا حبيبي.
لا بس 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 يا اختي، بس بس يا اختي، بس يا ندابة بس. خلاص عدي عليا بكره في المكتب بعد الدور اكون اتصرفت في الفلوس.
طيب يا حبيبي استنى بس، كنت عايزه اقول لك حاجه تانية.
هتندبي على ايه تاني؟ انجزي.
لا لا مش هندب خالص. اصل اداره المدرسه قالت ان الباصات يعني مش نافعه خالص، متبهدله خالص من تحت.
متبهدله من تحت؟ هي عندها تسلخات؟
دمك خبيبي غلبوس.
تم التوضيح الرسمي على شكاوي اولياء الامور ان المصاريف فعلا غليت، بس هتبقى على 4 أقساط، والكتب كمان ثمنها هيتقسط على 4 أقساط. طب لو ما دفعش ولي الأمر؟ ولي الأمر لو ما دفعش المصروفات، العام الدراسي الحالي هيدفعها كاملة مع أول قسط في العام التالي. طبعا أنا افتكرت أنها بادرة كويسة. لا طلعت إيه؟ لو ما دفعهاش أول السنة اللي بعديها هيتحول ابنه للمدرسة الحكومية العربية.
ما هو المنطق؟ أيوة
اتفضل
اتفضل حضرتك. أيوة منها. ما هو احنا علينا حاجة في المقرر اسمها منطق؟ انا ما في حاجة علينا اسمها منطق؟ في حاجة علينا اسمها منطق؟
نقهر العيل ونقهر اهله ووش كده. لما تبقى تختار مدرسة اختارها على قدك، وياريت التعليم اتصلح. قرارات تدل على الحزم وان التعليم اتنقل لحتة تانية، لكن لما بتدخل اي جروب لأولياء الأمور هتلاقي إن إحنا محلك سر. بوستات مالية الجروبات بيدوروا على مدرسين خصوصيين، وفي التعليقات بيحسبوا نسب الغياب والحضور علشان مش عايزين يودوا ولادهم المدارس لأنها بتضيع الوقت، والولاد مش بيستفادوا إلا من كم مدرس. للأسف التعليم اتحول لبزنس، ما بقاش فيه حاجة بالمجان.
جدع بلا جاه مرسلهم قلبه، دايما يقول الآه والذنب مش ذنبه. ده أنا لو شكيت وبكيت جبل الحديد حيدوه. الأولى غربتي والتانية المكتوب. جرح القديم يا غريب أنا كنت راضيب، جرح الجديد يا حكيم زود لها ليب. يا أهل العرب والطرب العدل من سيدو، سيدو يا للعجب وطب وبس إيد.
الرئيس عبد الفتاح السيسي يعيد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان لبحث الاعتراضات على عدد من مواد القانون، وطالب النواب بإعادة النظر في بعض المواد المعترض عليها وتتعلق بالحوكمة والوضوح والواقعية. مجلس النواب رد في بيان عاجل: اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية يعكس وعيا استثنائيا بالحريات.
لقد تلقى مجلس النواب كتابة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية عملا بحكم المادة 123 بالدستور، وهو كتاب اسمع بقى وصف مجلس النواب للخطاب رئيس الجمهورية بيقول ايه، وهو كتاب يعني رسالة يعني بيبقى اسمها رسميا كده يعني كتاب، وهو كتاب يفيض بحس وطني عميق. هل المفروض انه يعني مؤسسة تشريعية تتكلم على الرئيس بهذا الشكل يا جماعة؟ ده مدح. ايوه انا فاهم انه مدح، ما هيكون ايه مدح، لكن ده بالضبط زي القضاء لا يمدح ولا يقدح، يعني لا تشكر القضاء ولا يعني تهاجمه. حكم القضاء رئيس كتابه اللي بعته ده رسالته خطابه اللي بعته ده يملك بصيرة دستورية نافذة. ممتاز. مجلس النواب اللي كاتب الرد ده رئيسه رئيس مجلس النواب هو رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، وكأننا هنا نعني إن القانون اللي فيه نقاط نقص وضعف ومواد يشتم منها إنها غير دستورية، لدرجة إن الرئيس بالبصيرة الدستورية النافذة اكتشف إن فيها ما يمكن أن يعني يقارب عدم الدستورية. طبعا الرئيس عنده مستشارين وقانونيين.
قانون الإجراءات الجنائية قانون مهم جدا ومفصلي ورئيسي وأساسي في حياة أي مجتمع وأي وطن والعمود الفقري فيه، بينظم تقريبا كل أشكال الحياة، أدق يوميات المواطن المصري، الحقوق اللصيقة بالمواطن المكفولة بحق الدستور. وعشان كده بيقولوا على قانون الإجراءات الجنائية إن هو الدستور الثاني، الدستور المصغر، ومن غير فزلكة هو بينظم كل الإجراءات من لحظة القبض على الأشخاص، تفتيشهم، تفتيش منازلهم، محاكمتهم، المحاكم الجنائية اللي هيتعرضوا عليها، قضاياهم، نظام الدفاع، المرافعة وشروطها، قواعدها، الحبس الاحتياطي، تنفيذ الأحكام، درجات التقاضي، السجون، إزاي يتم إعلانه وإعلان الأحكام. في جهات كمان كتيرة جدا متشابكة في القانون ده: وزارة الداخلية، مجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل، نقابة المحامين، حرية الأفراد في المجتمع. المفترض لقانون بالأهمية دي كان ياخد حقه في المناقشة وحد أدنى من التوافق العام، ما يبقاش قانون جدلي إشكالي وكان عليه تحفظات كتيرة جدا من نقابة المحامين، المنظمات الحقوقية، نادي القضاء، نقابة الصحفيين. يخلص الكلام وتيجي الأسئلة: هل النواب ليهم قدرة على التمثيل البرلماني للشعب المصري؟ هل إحنا قادرين نستوعب إن من نختارهم بكامل إرادتنا كنواب بيشرعوا قوانين مش بتأثر علينا بس، لأ دي بتأثر على أجيال، أجيال بتشيل خطأ اختيارنا لمن يمثلنا في مجلس النواب؟ هل من يرشح نفسه وإحنا على أعتاب انتخابات برلمانية جديدة عينه على مقعد في مجلس الشعب، ولا عينه على هموم الشعب واحتياج الشعب؟
والآخر دقت قلب والآخر غمضت عين، بنحب الدنيا دي حب وبنحلم مش خايفين. العمر عمره ما كان، سنين بنعدها وتاريخ بنكتب على الورق، العمر رحلة بحلوها وبمرها، داخلين مع الأيام سبق. الشاطر اللي
الحياة دي وعيش من غير ما تحسن كام. الدنيا دي تضحك لها طول عمرها ما تحبش استسلام.
جدل كبير حوالين جواز السيدة إيناس الدغيدي.
سمعت خبر انه السيدة إيناس الدغيدي لغت فرحها؟
اه طبعا، وانا متعاطف معاها جدا.
من انهي زاويه؟
ايه
من انهي زاويه؟
من يمين كده الزاويه اللي عليها.
بص
واحده عايزه تفرح، تمام، واحده عايزه تفرح واعلنت عن انها بتستعد لحفل الزفاف. هي حره، هي ومن سيكون زوجها الراجل الاستاذ احمد، اظن هو اسمه احمد.
كان احنا مش مع الاشخاص، احنا مع الفكره، بنتكلم عن الفكره.
لا الفكره ما عنديش مشكله خالص.
طب الاول قبل الزفاف انت ما عندكش مشكله مع الفكره نفسها بتاعت الجواز؟
بص ركز معايا بقى. احنا من شهر
لان ناس كتير قوي علقت على فكره الزواج السبعين.
لما الخوض في الاعراض ما عادش له خطوط حمراء، لما الاخبار المثيره بقت بتجيب الشهره والفلوس، لما بقينا بنعوض نقص الكفاءة بالفضايح، لما بقى عنا على البقاء، أنا موجود، أنا في مكاني، محدش هياخد مكاني ولا حد هياخد أجري، لما تنسينا الناس ومشاكلهم الحقيقية وبقينا نيجي على الهيفة ونتصدر علشان نتصدر الترند، لما نهار الحاجز بين إيه اللي صح وإيه اللي ما يصحش، وهتك الأسرار بقى مباح ومقبول، وثقافة كل شيء مباح، والتشهير يؤدي في النهاية إلى الشهرة أو لتخليص حق.
أنا واحد قال لي أنت لازم تطلعي في البرامج تتكلمي عشان إحنا نشتغل، ما إحنا بنشتغل عليكي.
مين
قال لك؟ لا لا، واحد قال لي من على فكرة من الميديا، يعني من الإعلام، قال لي أنت تطلعي السوشيال ميديا يتكلموا، والصحافة تتكلم، والبرامج تتعمل عليكي، والمذيعين يتكلموا عليكي، قال لي أنت بتعملي لنا، يعني لازم تطلعي تقولي. فقلت طب كويس. بس تامر يعني تامر واضح إن هو بيدعي شخصية هي مش بتاعته، صدقيني. وانا هو صاحبي ومبارح لسه شايفاه وقايله له انت بتبني يعني شهرتك على اصحابك.
ده مرض نفسي يعني؟ ده
لا ابوسي إيه؟ هو في الاعلام بيظهر بصورة، وفي الحياة هو راجل طبيعي، وهو معتقد انه الاعلام ده لازم تبقي حرفية فيه وتقدميه بشكل حرفي، حتى بيقول لاصحابه يعني احنا نبقى اصحابه ومعانا وبيسهر معانا ويقعد معانا ويطلع يتكلم علينا تاني يوم. فتقول
انا كان عندي تعليق على ده، كان بقول له اسكت.
ما تلوموش على التيك توكرز ولا تلوموا على الناس اللي هجرت التلفزيون. خلص وقت حلقتنا معاكم النهارده، لكن طول ما حضراتكم على هواء راديو تسعينات اف ام لسه جاي ايام، ولسه فيها كلام من جوه القلب هيتقال. كل يوم جمعه من كل اسبوع الساعه 11، ومن هنا للجمعه اللي جايه احنا في انتظار مشاركتكم وارائكم تنور وتزهزه صفحه راديو تسعينات اف ام، وفي انتظار رسائلكم النصيه والواتسابيه على رقم 0124-78-94. كنت معاكم انا نجله، والباش مهندس الشاب مينا. سعدنا جدا بصحبتكم، ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. دمتم ودامت اوقاتكم بخير وصح وعافيه وراحه بال، واشوفكم على خير.
مرايتنا ليا اصحاب كدابه، ما نشوفش فيها غير براءتنا، ونفوسنا ليه قاسيه وقلابه، خليت ليالي الحب نسيتنا، لا بقينا بنرحب ولا نطبطب على بعض لما الزمان كدابة، ما نشوفش فيها غير برائتنا. نفوسنا ليه اسيا وقلابه خلت ليالي الحب نسيتنا لا بقينا بنرحب ولا نطبطب على بعض لما الزمان بيمين ولا حد يوم التاني بيعرف احساسنا غاب خلى ضميرنا بخير عايشين في حيرة واللي جاي اصعب واحنا لا بنواجه ولا بنشوف ولحد
حبك